بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم، يعني في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وكذا قوله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فقال: يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. يا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فكل هذا من ضمن أسباب البخل بالعلم وكتمان العلم. قال: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به، يقول له طلع الفلوس الأول قبل ما أقول لك الفاتحة، وهذا اعتياد من الدنيا أيضا، وأيضا لكي يظل غيرهم جاهلا بخلا به، إن هو مش عايز الناس تتعلم تبقى زيه، عايز هو الوحيد يتفرد بالعلم. يقول: وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خلفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه. يبقى عارف إن الحديث صحيح في صف المخالف، وهو عايز يثبت رأيه هو بس، المذهب اللي هو تبعه، وأنه عارف أنه لو طلع الحديث ده الناس هتاخد بالحديث. يقول: وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل، يعني لأن المسألة ليست قطعية. يقول: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. لما يجيله الأحاديث ما يكتبش اللي يوافق مذهبه فقط أو اللي ممكن يحتج عليه، لا، يكتب كله. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، يعني لو في آيات ولا أحاديث ترد على مذهبه ما يقولهاش. يقول: وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. قال: وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها، غير طائفتهم في الحقيقة، لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، يعني هم واقعيا ما بيتبعوش التوراة ولا يلتزمون ما جاءت به التوراة في الاعتقادات، ومع ذلك حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله عز وجل من فضله بالنبوة. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به، يعرفون التوحيد ويعرفون قرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم ما عرفوا أنه النبي الموعود ظهوره كفروا به فلعنة الله على الكاذبين. يقول: وهذا يبتلى به اللي هو أنه لما جاءهم ناطق من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له. هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم، المتفقهة زي مذاهب تصوفة زي طرق أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. ثم إنهم لا يعملون، مش لا يعلمون، ثم إنهم لا يعملون ما توجبه طائفتهم. كل أهل البدع المتعصبين يدخلون في هذا، وإن كان لا يصل الأمر إلى أن يقال عنهم فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين، لماذا في الأمر القطعي المعلوم في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعض الغلاة صار في مسائل فيها اجتهاد في أمر الترشيح للرئاسة هذا، يعني لأجل حث الناس على اختيار مرشح معين، يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نعوذ بالله، هذا غلو فظيع. لعنة الله على الكافرين بمن؟ الكافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنه رفض أن يختار مرشحا معينا. أي غلو أشد من ذلك؟ وأي تحزب أشد من ذلك؟ يتوب إلى الله من قال ذلك. يقول وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفونه عن مواضعه لفظا ومعنى، وصفهم بأنهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل وتحريف التفسير. طبعا هذه الآية التي استدل بها تدل على أنهم يدخلون في الكتاب ما ليس منه نطقا، وزاد الحال عندهم سوءا فزادوه كتابة. فمن اطلع على كتب أهل الكتاب اليوم قطع قطعا يقينيا بأن فيها ما ليس من كلام الله، وليس كما اختلف الأوائل في أنه هل وقع التحريف في الكتاب أم لا، هل وقع التحريف في التنزيل أم لا في المنزل. أن بعض أهل العلم المتقدمين قالوا ليس من تحريف إلا تحريف التأويل، ولكن كما ذكرت قد القرآن ينص على تحريف اللسان، بل نص على تحريف الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فنص في أنهم قالوا أشياء أنها من الكتاب وهي ليست من الكتاب، واللسان كذلك قالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. لكن قد وجد من خالف في ذلك، ومخالفته هو محدود فيها، مخالفته لظاهر القرآن لا دليل على قوله. وذكر شيخ الإسلام هنا تحريف التنزيل وتحريف التأويل، قال فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، تحريف تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، بل في الحقيقة الأحاديث الموضوعة من تحريف التنزيل، لأنه ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن الوحي كتابا وسنة هو التنزيل، فإذا أدخل فيه ما ليس منه فهو تحريف التنزيل، وإذا غير الألفاظ عمدا فهو كذلك من تحريف التنزيل. وربما يتطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما، طبعا هذا من أبطل التحريف، يعني تحريف تنزيل. الآن وقعت محاولات متعددة لمحاولات تحريف القرآن، ولكن الله عز وجل قد حفظه، فما تفلح محاولة واحدة بل تفضح دائما. يقول: وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، ذمها كثير، ذم أخلاق اليهود لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. سبق رحمه الله. نعم، قد وقع في الأمة من تتبع من كان قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهو يجمع الآيات التي تدل على أن اليهود فعلوا ذلك، وولد في الأمة من يفعل ذلك، لكن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة ولكتابها منع أن تمتنع على أن تجتمع على ضلالة، ومنع أن يحرف كتابها المنزل، ومنع أن ينتشر في الناس الأحاديث المكذوبة والباطلة دون دليل على بطلانها من كلام أهل العلم. الأحاديث الباطلة دي، الأحاديث الباطلة تعيش لها الجهابذة. إذن حتى لو انتشر شيء فأهل العلم يبينون بطلانه، ويمكنهم معرفة ما كان من حق وباطل فيها بعلم الإسناد. تنفكر. وقال سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو صفة أهل الكتاب الضالين، صفة النصارى خصوصا. لا تغلوا في دينكم، غلوا في عيسى وغلوا في أمه وغلوا في أحبارهم ورهبانهم، أطروهم بما يجاوز الحق. قالوا على الله غير الحق في شأن المسيح، فقالوا هو الله، وقالوا هو ابنه، وقالوا هو ثالث ثلاثة. فقال عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن ليس هو الله، إذن هو رسول الله، وهو الذي نطق بذلك. قال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، في الإنجيل الذي بين أيديهم يقول: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. قال: رسول الله زي القرآن بالضبط، تعرض الكلمة دي على عقيدتهم يطلع كلام تاني، على عقيدتنا احنا يطلع مين يقول أنت الإله الحقيقي وحدك مسلمي لا إله إلا الله عيسى رسول الله، عيسى وكلمته أي كان بالكلمة التي أمر الله أن يكون بها عيسى كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى بكن. روح منه أي من عنده عز وجل، الروح التي خلقها الله وكرمها نسبها إليه. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من الوضع. الشيخ الإسلام يجيب أمثلة على غلو أهل الكتاب من القرآن ويقول: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. إزاي بقى؟ هنلاقي إن في ناس غلوا في إيه؟ في الصالحين ثم إلى الأمة، وإن لم يصرحوا وبعضهم قد صرح.
ولا
نعم بس تشريف لها روح منه زي أرواحنا المخلوقة. نعم بس اشمعنى دي تشريف لعيسى؟ يقول ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المبتدعة والمتصوفة حتى خلط كثير منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. يعني في يعني في ناس قالت عن بعض المخلوقين أنه هو الله الاتحادية والحلولية، اللي يقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، اللي يقول ذاتي لذاتي صلت، اللي يقول وما الكلب والخنزير إلا إله، منسوبين للمسلمين وما كفروا زي ما النصارى كفروا وقالوا إن الله هو المسيح. فوقع نفس الغلو، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح مريم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، حديث حسن أو صحيح. قال وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. لو شهد شيخ الإسلام زماننا لما احتاج أن يبحث في المطيعين المتعبدة. بل الأتباع المبتدعة حد عنده نسخة مبتدعة؟ على أي الأحوال قد وجد من يعتقد حق التشريع لغير الله لغير المسلمين، قد وقع في من يعتقد حق التشريع لغير الله في وسط المسلمين، بل ويعتقدون أن هذا يكون لغير المسلمين أن يشرعوا، فهذا عين ما فعله اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم. لو ثبتت في رواية، لو حد عنده نسخة فيها وكثير من أتباع المبتدعة، حد عنده نسخة فيها كده؟ مفيش. قال سبحانه عن الضالين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. المبتدع جاية لسه. قال وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم، تحريم طيبات أحلت لهم بأنهم يعني لا يستمتعون بما أحل الله عز وجل، ربما ترك بعضهم الزواج، وربما قال بعضهم أنه لا يأكل اللحم ولا ينام على فراش، بعضهم قال لا يستظل من المطر في برد ولا مطر، السوق يسمى السطوحي، قصدي البدوي يسمى السطوحي، والطريقة بتسمى الطريقة الايه السطوحية، كان يطلع في المطر فوق السطوح ويصلي في السطوح، لازم يصلي في البرد والمطر. وقال الله سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الشيخ الإسلام يجعلها دليل على عدم جواز اتخاذ قبور مساجد، صحيح، لأنه وصف الله عز وجل فعل ذلك بأنه الذين غلبوا على أمرهم. قال فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في عيد موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا لأبيه وأمي، ثم إن هذا قد ابتدي به كثير من الأمة. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم الأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. جزاكم الله خيرا.